بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الكلام في مستثنيات الغيبة. كان الكلام في يوم أمس في المتجاهر بالفسق، هل تحرم غيبته أو لا تحرم غيبته؟ ابتداء نبحث عن حكمه في الجملة. في الجملة ما هو حكم المتجاهر بالفسق من دون لحاظ التفصيلات؟ تفصيلات إن شاء الله يأتينا بها المصنف بعد الروايات، لكن في الجملة هل تحرم غيبة المتجاهر بالفسق أو لا تحرم؟ شخص يشرب الخمر جهارا نهارا جهارا، شخص يكذب جهارا نهارا، شخص يمارس الرذيلة إما علنيا يتحدث أو يمارس أي نوع من أنواع الذنوب بشكل علني أو يتحدث عن ذلك بشكل علني عليكم السلام، هذا متجاهر بالفسق. هذا المتجاهر بالفسق مرة متجاهر بالفسق بلحاظ جميع الذنوب، وتارة متجاهر بالفسق بلحاظ الذنوب المعروفة الكبيرة، وأخرى متجاهر بالفسق بلحاظ ذنب معين، وأما بلحاظ سائر الذنوب فهو متستر على نفسه. بغض النظر عن هذه التقسيمات وهذه الأنحاء، هل غيبة المتجاهر جائزة أو محرمة؟ ابتداء أن نقول هي جائزة، يدل على ذلك دليلان. الدليل الأول مر في يوم أمس، وهو الخروج الموضوعي عن تعريف الغيبة، فإن تعريف الغيبة غير شامل له، سواء كان هو الكراهة، فهذا الإنسان أصلا ما عنده مشكلة أن ينعرف، أصلا ما عنده كراهة لأن يذكر وينسب إليه شرب الخمر أو الكذب، هو رجل متجاهر، هو يكتب في الموقع مالته أنه أنا أفعل كذا، إذن هذا يكره أن ينسب إليه الفعل الفلاني؟ أبدا لا يكره ذلك. هذا عيب مستور؟ هذا مو عيب مستور. العيب المستور هو ذلك العيب الذي يريد الإنسان إخفاءه عن الناس، هذا أصلا هو يتحدث به، هذا العيب مو مستور، هذا إنسان هو يحب أن يظهر هذا العيب أو لا يحب أن يكره هذا العيب، أصلا مو عيب مستور، عيب غير مستور ما باقتضاء الستر، هو يكشف عنه، هو يفعله بالعلن. فإذا تعريف الغيبة الفقهي غير شامل لهذا المورد. الدليل الثاني، فإذا طبعا راح يصير الخروج خروج موضوعي أو قل خروج تخصصي. الدليل الثاني الروايات. الروايات أمس قرأنا رواية هارون بن الجهم. في رواية هارون بن الجهم بناء على وثاقة أحمد بن هارون الذي شيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، بناء على ترضي الشيخ الصدوق عليه في بعض كتبه، ستكون الرواية صحيحة السند، لأن هارون بن الجهم من الثقات، من حيث وثقه النجاشي صريحا. هاي الرواية تقول من إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، لا حرمة له، هاي لا حرمة راح يستفيد منها المصنف في بعض فروعه، هاي لا حرمة، هاي الرواية نفت أو قل أسقطت وجود أصل الحرمة لهذا الإنسان، هذا ما إلى احترام في عين المؤمنين وفي عين المشرع، لا حرمة له، راح يستفيد منها المصنف لاحقا. ولا غيبة، هاي ولا غيبة إذا قلنا، إذا سلمنا، إذا قبلنا الدليل الأول اللي مر في يوم أمس، يعني أن صاحبنا، أن المتجاهر بالفسق خارج عن تعريف الغيبة، لا غيبة إيش راح يصير؟ راح يصير تأكيد لخروج هذا الفرد عن دائرة موضوع الغيبة، فهو خروج حقيقي، لا غيبة باعتبار هو واقعا ما يمغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة كشف العيب المستور، فهي مو غيبة، هذا لا حرمة له ولا واقعا لا حرمة له، واقعا لا غيبة له، هذه واحد. أما إذا ما قبلنا الدليل الأول، ما قبلنا الخروج الموضوعي، حينئذ لا غيبة راح يصير حكومة، نفي للموضوع مع أنها غيبة، تدخل في دائرة الغيبة، مع ذلك يقول تقول الرواية هاي مو غيبة، هذا نفي تعبدي، مثل قوله مثل قوله لا ربا، فيصير هذا من باب الحكومة. واقعا هي غيبة، لكن تجي هاي الروايات تنزل هذا ذكر المساوئ على كون على عدم كونه غيبة، فهو تنزيل تعبدي نفي تعبدي استطراقا لنفي الحكم، يعني طريقة حتى ينفي الحرمة فينفي الموضوع. لا راح اي يعني خروج بنحو الحكومه لا بنحو التخصيص، ليس خروجا موضوعيا لكنه خروج بنحو الحكومه راح يصير، لان التخصيص والورود شانهما خروج حقيقي لكن مع فارق بينهما. الحكومه اخت التخصيص، خروج مو حقيقي، خروج من دائره الحكم عن طريق نفي الموضوع. وقوله عليه السلام، وقوله عليه السلام، هاي الرواية الثانية، هاي الرواية رواية مرسلة عليكم السلام، رواها شيخنا المفيد في الاختصاص عن الإمام الرضا عليه السلام. وقوله يعني قول الرضا صلوات الله عليه، من ألقى جلباب الحياء هو بنفسه ألقى جلباب الحياء، هذا متجاهر بالفسق. من ألقى يعني عندما يرتكب الذنب والمعصية لا يبالي، ما عنده مشكلة، ما عنده حياء لا من الناس لا من خالقه، هو ألقى جلباب الحياء عن نفسه. من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، لا غيبة له، هذا نفي للغيبة نفيا منطوقيا بعد، مو بالدلالة الالتزامية المفهومية، هي تقول ماكو غيبة. الكلام هنا نفس الكلام في الرواية السابقة، هذا إما خروج موضوعي إذا قبلنا الدليل المتقدم أن التعريف غير شامل للمتجاهر بالفسق، لو خروج بنحو، إذا ما قبلنا ذاك الدليل راح يصير خروج بنحو الحكومة. طبعا فيما سيأتي إن شاء الله من المصنف راح يفسر هاي الرواية في التفسير، يحتمل في هذه الرواية من ألقى جلباب الحياء معناها أنه هذا الشخص يفعل القبائح المعروفة، المعاصي المعروفة المهمة، هذا يشرب خمر، هذا يزني، يفعل يكذب يغتاب يحكي عن الناس، فد واحد مو متشرع ومعروف عند الناس بأنه غير متشرع، هذا راح يصير هو المقصود بألقى جلباب الحياء. هاي يستفيد منها بناء على هذا الاحتمال في تفسير الرواية، يستفيد منها المصنف فائدة. ثلاث، ورواية أبي البختري والبختري، لا أبي، هذه الرواية رواها عبد الله بن جعفر الحميري من الأجلاء الثقات، شيخ القميين في زمانه، في قرب الإسناد، رواها عن السندي بن محمد، المقصود بالسندي أبان بن محمد البجلي، وهو ثقة وجليل، عن أبي البختري اللي هو وهب ابن وهب عامي، وصفه الشيخ النجاسي بالكذب، والشيخ الطوسي بالضعف عليكم السلام ورحمة الله، والشيخ الكشي بأنه أكذب البرية، لكن الغضائري قال له مجموعة روايات عن أبي جعفر أو عن جعفر ابن محمد، ما نسموه ما يحضرني، مجموعة روايات يوثق بها وكلها يوثق بها، هذا تعبير الغضائري. على العكس، كما أن ابن أبي عمر روى عنه بسند صحيح إلى ابن عمر، ابن أبي عمر قد روى عنه، المهم فعل، لكن المشكلة عندنا في قدح كل من العلمين النجاشي والطوسي بل والكشي أيضا. عن جعفر بن محمد المشهور هو ضعفه، عن جعفر بن محمد رواية ابن أبي عمر عندنا قدح صريح فيه، لا ممكن نقبل، لكن لو كان هناك قدح صريح بعد هذا القدح الصريح أولى من يقدم عادة، يقدم عن التوثيق كقاعدة عامة. بل عن جعفر بن محمد عن أبيه الإمام الباقر عليهما السلام، الرواية كالتالي: ثلاثة ليس لهم حرمة، لا احترام ولا أهمية لهم في نظر المؤمنين وفي نظر الخالق، ثلاثة: صاحب هوى مبتدع، واحد، صاحب هوى وبدعة، هكذا صاحب هوى وبدعة، فهو مبتدع، مو بس فد واحد شي صاحب هوى عادي، لا لا، صاحب هوى مبتدع. واحد مثلا يسمع أغاني مثلا فصاحب هوى، هذا مو مبتدع. مبتدع إما يدخل في الدين ما ليس من الدين، أو يدخل في الدين ما يحتمل أنه ليس من الدين، هكذا، فهو صاحب بدعة. والإمام الجائر صاحب بدعة مثل في زماننا هذا، أصحاب الدعوات المنحرفة، بل مثلا من دون أي أن يأتي بدعة، هكذا يعني، هكذا بل ها؟ لا لا
مرات أنا رواية إذا رأيتم عن الغيب والبدع،
بل لا، المهم هذا نريد نسقطه عن الحرمة. جبت كمثال فد واحد مثلا يشرب خمر بينه وبين نفسه، تارك الصلاة، هذا أيضا صاحب هوى لكن مو مبتدع. المبتدع اللي يضيف بدعة إلى الدين، لاحظون كيف يدخل في الدين ما ليس من الدين،
تجوز غيبته،
بل تجوز غيبته، هذه طبعا راح يجينا هم بالاستثناء. والإمام الجائر ظالم، ها، المحافظ الجائر، رئيس جمهورية جائر، والفاسق المعلن بفسقه، هذا بيت الشاهد، هذا محل شاهدنا، المعلن يعني المتجاهر بالفسق أو بفسقه. خب هذه الرواية أيضا واضحة الدلالة باعتبار أنها أسقطت الحرمة، ونحن نعلم أن المؤمن إنما تحرم، أن الإنسان تحرم غيبته باعتبار حرمته وحرمة توجيه الإهانة له. إذا سقطت الحرمة خب ملاك التحريم انتهى في هذه الحالة. المشكلة ضعفها بابن البختري. أربعة، مفهوم قول الإمام الصادق عليه السلام. هاي الرواية رواها شيخنا الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، هو البرقي الثقة في نفسه، عن عثمان بن عيسى، مورد الخلاف عثمان بن عيسى واقفين، لكن هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ يمكن أن يقال بوثاقته الرجل. عن سماعة ابن مهران، سماعة ابن مهران من الثقات الأجلاء، كما أن وثاقته التي، كما أن القول بكونه واقفيا نسب إليه الوقف، هذا غير ثابت، لم نتيقن من كونه من الواقفية. المشكلة فقط في عثمان ابن عيسى، إذا قبلنا وثاقة عثمان ابن عيسى الرواية تكون موثقة، وإن لم نقبلها الرواية تكون ضعيفة. قلت بخدمتكم يمكن البناء على وثاقته. المهم، ومفهوم هذه الرواية هي، الرواية هي عن الإمام الصادق عليه السلام، من عامل الناس فلم يظلمهم. ثلاث خصائص إذا موجودة في الإنسان تترتب عليه أربعة أمور. الخصائص الثلاثة هي: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم. ثلاث خصائص: عدم الظلم، عدم الكذب، عدم الخلف بالوعد. عدم الظلم إذا عامله، عندما يبيع ويشتري، عندما يتعامل مع الناس لا يأخذ من حقوقهم شيئا. ثانيا، عندما يحدث الناس، لما يتحدث مع أصدقائه، مع عائلته، مع أقاربه، ما يكذب. ثلاثة، إذا وعد لم يخلف. أربعة أمور تترتب على ذلك: أولا، فهو ممن كملت مروءته، إنسانيته كاملة. اثنين، ظهرت عدالته، عادل، وقد ظهرت العدالة، وهذا بشكل طبيعي، مو قاعد يثبت الإمام شيء مو ثابت، بشكل طبيعي. هذه أمور نتيجتها الثلاثة، نتيجتها الطبيعية كمال الإنسانية، ظهور العدالة وثبوت العدالة، ووجوب الأخوة، وجبت أخوته، صار أخوك، وحرمت غيبته، أي الرابعة. خب، مفهوم هاي الرواية أن من لم يلتزم بهذه الثلاثة، يظلم عند المعاملة، يكذب عند الحديث، يخلف عند الوعد، أربعة أمور ما تثبت إلى، لا إنسانيته كاملة، لا عدالته موجودة، لا أخوة، لا غيبة محرمة. هذه وين تثبتنا؟ إحنا وين كلامنا؟ كلامنا في المتجاهر بالفسق، باعتبار، أنا أقول لك الاستدلال، باعتبار أن الذي تتخلف فيه هذه الأمور الثلاثة هو متجاهر بالفسق. الرواية تقول ظهرت عدالته، يعني من ظلم وكذب وخالف وعده، هذا بالعكس لا تظهر العدالة. عندما لا تظهر العدالة يعني تظهر يظهر الفسق. تلاحظون كيف؟ لأن أمور ثلاثة اللي يسويهن يظلم يشذب، الناس تعرفه بعد، هم يظلم هم يتشذب هم يخالف بوعده، حينئذ هذا من المتجاهر بالفسق.
سيدنا ما حد ذكر حد العداله،
ها راح طبعا هي بحث مستقل وروايات بها العداله. المهم هذا هو هذا اصل المطلب، ما ندخل بذاك المبحث، اصل المطلب هذا العداله صراحه. طبعا يجي يبحث هسه الان يذكر لنا تعريف عداله بناء على روايه الامام الصادق عليه السلام. فتقريب الاستدلال هنا بالدلالة المفهومية. خامسا، هذه الرواية صحيحة ابن أبي يعفو التي رواها لا ذاك أبان، أبان ابن عثمان ذناب، ناسي ناسي مبالي شو تكرر اسمه سمو بالي إن شاء الله. خامسا، صحيحة ابن أبي يعفو بعد الدرس أشوف. صحيحة ابن أبي يعفو رواها شيخنا الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفو. عبد الله بن أبي يعفو من الثقات الأجلاء، الصدوق واضح الحال بإسناده، الصدوق بإسناده، إسناد الصدوق رحمه الله لابن أبي يعفور فيه شيخه أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وبي كلام أحمد، لكنه أحمد الرجل قد ترضى عليه شيخنا الصدوق، وهذا يكفي في وثاقته، فالإسناد تام، وهذا هو الأساس في قول المصنف صحيحة ابن أبي يعفور عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام. شوفوا هاي الرواية واردة، يقول المصنف الواردة في بيان العدالة، سأل ابن أبي يعفور الإمام الصادق عليه السلام قال له بما تعرف عدالة الرجل، بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليه. أجابه الإمام عليه السلام قائلا أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك. هو سأله عن العدالة بما تعرف عدالة الرجل، قال أن تعرفوه بهذه الأمور. ثم قال الإمام عليه السلام والدال على ذلك كله أن يكون ساترا. شوفوا عبارة المصنف صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في بيان العدالة، لأنه سأل الإمام عن كيفية معرفة عدالة الإنسان فأجابه بعد تعريف العدالة، قال عليه السلام أن الدليل على ذلك، بالرواية أن الدال على الدليل يعني الطريق إلى معرفة ذلك، الدال أو الدلالة في المصدر الدال، في الوسائل الدلالة، في المصدر أقصد في المصدر الفقيه، أن الدال على ذلك كله أن يكون على هذه الأمور، على عدالة الإنسان المتحققة بهذه الأمور. شلون أعرف هذا ساتر عفيف كاف؟ هذا أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى إلى هذه الدرجة، حتى يحرم على المسلمين، إذا كان ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته. إذن التفتيش في عبارة الإمام عليه السلام، التفتيش جعل جزاء لشرطه، ما هو الشرط؟ الستر، أن يكون هذا الإنسان ساتر لعيوبه. مفهوم ذلك إذا لم يكن الإنسان ساترا لعيوبه جاز للمسلمين أن يفتشوا عن عثراته، جاز لهم التفتيش عن العثرات. شوفوا عبارة المصنف دل، خب هذا الخبر، هذا القول، هاي الصحيحة، دل على ترتب حرمة التفتيش على أي شيء؟ حرمة التفتيش جزاء، شرطه ما هو؟ كون الرجل ساترا، ترتب حرمة التفتيش على كون الرجل ساترا لعيوبه، وعليه فتنتفي حرمة التفتيش عند انتفائه، عند انتفاء الستر في الرجل إذا لم يكن ساترا لعيوبه. هذا مفهوم الشرط، إن كان الرجل ساترا لعيوبه حرم التفتيش. لكن الوارد على هاي الرواية، الوارد عليها أنها تتحدث في مقام التجسس والتفتيش عن عيوب الناس، مو موردها الغيبة، إلا أن يقال أنها أن المناط في الأمرين واحد، المناط في الأمرين واحد، الستر. بلي هذه هم واردة في التفتيش، يعني اللي إلا أن يقال أن فد واحد يضمهن يتبعهن يضمهن حتى بعدين يحكيهن للناس، إلا من هذا الباب يكون هذا التتبع من باب المقدمة لحرم لفعل الغيبة. هذا كله باب التفتيش مو باب الغيبة، فرق بين التفتيش وبين الغيبة. إلا أن يقال أن المناط فيه ما هو الستر، اثنينات المناط واحد، هذا الإنسان عنده حرمة وقد ستر نفسه وعيوبه، يحرم علي أن أفتش ويحرم علي أن أظهر، اثنينات حرم. المهم هاي إشكال في الرواية، في الاستدلال بالرواية. الرواية السادسة، ومفهوم قوله الإمام الصادق عليه السلام في رواية علقمة، هاي الرواية المحكية عن المجالس والمحاسن، المحاسن المجالس ولا المحاسن، هذا من سهو القلم. المهم السند كالتالي، الصدوق في المجالس عن أبيه رضوان الله عليهما عن علي بن محمد بن قتيبة، مختلف فيه الرجل، طبعا سند الرواية ضعيف لعدة أشخاص، علي بن محمد بن قتيبة مختلف، البعض قالوا مجهول، البعض قالوا ممدوح. الشيخ التستري رحمه الله في قاموس الرجال بنى على وثاقته لقرينة مفصلة ذكرها هو، عن حمدان بن سليمان من الثقات الأجلاء الرجل، عن نوح بن شعيب فيه مدح قد يقال بالوثاقة، عن محمد بن إسماعيل عن صالح ثقة، عن صالح بن عقبة، المشكلة الثانية عندنا هنا صالح لا توثيق له، عن علقمة ابن محمد، نفس علقمة هم لا توثيق له إلا أنه ورد في كتاب كامل الزيارات لا بنحو الشيخ المباشر مع الواسطة، فعلى الخلاف في هذا السند عن الإمام الصادق عليه السلام. هاي الرواية بها كلام، لاحظوا شوفوا متن الرواية، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا، واحد، اثنين، ولم يشهد عليه بذلك بارتكابه الذنب شاهدان، لا انت شفت ولا شهد لك، شهدت لك بينة على ارتكابه للذنب، ماذا يتفرع على ذلك؟ شوفوا متن الرواية، فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة حتى وإن كان في نفسه مذنبا، المهم شهادته مقبولة لأنه من أهل العدالة والستر. بعد، ومن اغتابه بما فيه بذنب موجود فيه مو كذب، لا ذاك بعد بهتان، بعد ذاك أسوأ حالة. ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان إلى آخر الحديث. الاستدلال بهذه الرواية فيه يتم على بعض الاحتمالات دون بعض. هذه الرواية بها ثلاث احتمالات، على الاحتمال الأول والثاني الاستدلال بها صحيح. لا، الرواية ذكرت شرطا، ما هو الشرط؟ الشرط أنك لم تره يرتكب الذنب، ولم تقم لك بينة على ذلك، لم يشهد شاهدان على ارتكابه الذنب. إذا توفر هذان الشرطان، هذا الشرط بجزئيه، النتيجة ما هي؟ يترتب على ذلك أمران، أحكي بالاحتمال الأول، يترتب على ذلك أمران فقط، الأول ظهور العدالة، والثاني ظهور الستر. هذا إنسان مستر، هذان الأمران ثمرة ونتيجة لذاك الشرط بجزئه، أنك لم تره يرتكب المعصية ولم يقم شاهدان على ذلك. خلص، الثمرة ظهور العدالة، ثانيا هو مستور، كونه مستور. هاتان الثمرتان يترتب على كل واحدة منهما أثر ونتيجة، فإن ظهور العدالة يترتب عليها قبول الشهادة، هذه نتيجة الثمرة الأولى، كما أن الستر يترتب عليه حرمة الغيبة. فالرواية ذكرت شرطا رتبت عليه ثمرتين، ورتبت على دينك على تينك الثمرتين أثرين بنحو اللف والنشر المرتب. فالأثر الأول نتيجة وأثر للثمرة الأولى، والأثر الثاني أثر للثمرة الثانية، لف ونشر مرتب. هذا الاحتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال الرواية خوش رواية، خوش دليل على مطلبنا، لأنه إذا فد واحد أنت شفت وقام شاهدان على ذلك، حينئذ لا تظهر عدالته، هذه من جهة، وهو ليس بمستور، حينئذ لا تثبت الثمرتان هاتان، وبالنتيجة الأثران لا يثبتان، لا تجوز شهادته ولا تحرم غيبته. هذه نتيجة لانتفاء الشرط. ولكن هذا بعد مفهوم، ولكن هاي الرواية بهذا المفهوم لا تقبل الشهادة وتجوز الغيبة ولا تحرم الغيبة تثبت لكل من رأيته يفعل الذنب، ولكل من قامت البينة على فعله للذنب، حتى وإن لم يكن متجاهلا بالفسق، مستور بس أنت اطلعت عليه، هاي تشمل الاثنين. مفهومها مطلق يشمل المتجاهر وغير المتجاهر. بالنسبة إلى غير المتجاهر اجت الروايات وقيدتها، قالت هذا انطلع تحرم غيبته ببركة أدلة الرواية، ببركة الروايات التي حرمت غيبة الإنسان المؤمن الذي لا يتصف بالتجاهر، فبقي المتجاهر داخلا في عموم المفهوم في إطلاق مفهوم هذه الرواية. تلاحظون كيف؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن هذه الرواية ذكرت شرطا، الشرط ما هو؟ أنك رأيت أنك لم تره يرتكب الذنب، ولم يخبرك ولم يشهد شاهدان على ذلك على ارتكابه للذنب، هذا الشرط. الجزاء هو أربعة ثمار، مو ثمرتين، أربعة ثمار. ما هو الجزاء؟ ما هي الثمرات؟ ظهور العدالة، الستر، جواز قبول الشهادة، حرمة الغيبة. وعليه إذا أنت شفت، أنت في الشرط يعني شفت يرتكب الذنب، أو رأيته أو قام شاهدان على ارتكابه للذنب، الشرط انتفى، ينتفي الجزاء، لا تظهر عدالته، هو مو مستور، شهادته ما مقبولة، حرم غيبته غير محرمة. هذا هم المفهوم. نفس الطريقة نستدل، هذا هم ينفعنا، نفس الطريقة نستدل نقول هذه شاملة للمتجاهر وغير المتجاهر. غير المتجاهر خرج بالدليل الخاص على الذي دل على حرمة الغيبة بمطلقات حرمة الغيبة، وأما المتجاهر فيبقى داخلا في مفهوم هذه الرواية. تلاحظون هذا الاحتمال الثاني. على الاحتمال الأول وعلى الاحتمال الثاني الرواية تامة. نعم، على الاحتمال الثالث الرواية غير. خلنا أطبق هذين الاحتمالين حتى لا ننساهم وبعدين أروح للاحتمال الثالث. قال دل، هذا الخبر دل بمنطوقه على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة. هذان الأثران، هذا الاحتمال الأول، ها دل الخبر بمنطوقه على ترتب أثرين، أولهما ثانيهما حرمة الاغتياب، أولهما قبول الشهادة، على ثمرتين، على كونه، على كون الإنسان من أهل الستر، هذا هاي الثمرة الثانية، وكونه من أهل العدالة، هاي الثمرة الأولى. فحرم على طريق اللف والنشر المرتب، يعني دل هذا الخبر بمنطوقه على ترتب حرمة الاغتياب على كونه من أهل الستر، وترتب قبول الشهادة على كونه من أهل العدالة. هذا ما دل عليه الخبر، هذا واحد، هذا الاحتمال الأول في الرواية. الاحتمال الثاني أو دل الخبر. الآن نريد نفسر المنطوق، ها المصنف أولا أبرز تفسير المنطوق. الاحتمال الثاني في المنطوق أو دل الخبر، هذا الاحتمال الثاني، على اشتراط الكل. الكل يعني أربعة أمور، أربعة ثمار، ما هي؟ العدالة، الستر، قبول الشهادة، حرمة الغيبة، هاي الكل. اشتراط الكل، ترتب هذه الأمور الأربعة، اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهود عليه بالمعصية. خب هذا هو المنطوق، المنطوق فيه احتمالان. يقول المصنف كلا الاحتمالين هم يفيدن، ومقتضى المفهوم على كلا الاحتمالين جواز الاغتياب مع عدم الشرط. يا هو إذا شفت أنت بعينك يرتكب الدم أو شهدت بينة على ذلك مع عدم الشرط، إذن يجوز الاغتياب. خرج منه غير المتجاهر، يعني هاي هذا جواز الاغتياب سواء كان متجاهر أو غير متجاهر، يجوز لك أن تغتابه وأن تعلن للملأ معصيته حتى لو كانت مستورة. خرج منه غير المتجاهر بالأدلة الدالة على حرمة الغيبة، الروايات السابقة، الأدلة السابقة، فيبقى المتجاهر داخلا في مفهوم هذه الرواية. شلون نطلع؟ ما نصير نطلع. هذان الاحتمالان الأول والثاني في المنطوق ينفعاننا في الاستدلال. الاحتمال الثالث في هذه الرواية أن قوله عليه السلام ومن اغتابه، هاي جملة مستأنفة ما لها علاقة بالشرط والجزاء. يوجد في هذه الرواية شرط وهو من لم تره بعينك، هذا من أداة شرط، لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شاهدان، هذا الشرط. جزاؤه فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة، هاي ثلاث أمور، خلاص الشرط والجزاء خلصنا. بعد ومن اغتابه، قاعد يبين الإمام عليه السلام، بدأ بجملة جديدة، أنك إذا اغتبت الإنسان، أنك إذا اغتبت المؤمن، ومن اغتابه، من اغتاب الإنسان بما فيه، بذنب فيه، بعيب فيه، فهو خارج عن ولاية الله تعالى، داخل في ولاية الشيطان، ما لها علاقة بسابق.
هاي بناء كلمة مستأنثة، هذا مبتدا وخبر، من اغتابه مبتدا فهو خارج خبر. هذا الاحتمال الثالث، هذا الاحتمال الثالث في المنطوق. بناء على هذا الاحتمال الرواية متفعنا في مقام الاستدلال. مشكلة هذا الاحتمال أنه خلاف الظاهر من الرواية. أنت من تقرأ الرواية، أنت من تقرأ الرواية راح تشوف أنها أن السياق يتحدث بشكل واضح عن أنها معطوفة على الجملة السابقة لها.
حتى من اختار الاختار جمع مستأنث.
بلي.
اختار الضمير على من يعود.
أحسنتم، هو هذا الناس الشيء أحسنتم. هاي الهاء اللي في بغ... في بغ... في اغتابه راجع على من لم تره بعينك. أي ها من هكذا يعني عن المؤمن مثلا، طبعا هذا هو واحد بل يعني عن المؤمن، عن الإنسان، من اغتاب الإنسان، هو هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر من الرواية. لابد لازم يجيب بعد هنا، يجيب المفعول به بعد بشكل واضح صريح. بل وكون هذا الاحتمال الثالث، وكون قوله من اغتابه إلى آخره جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء، هذا الاحتمال خلاف الظاهر، هذا احتمال خلاف الظاهر. خلنا نأخذ بس هذا المقطع. عندنا فروع، بهذه الفروع يتم بحث المتجاهر بالفسق. الآن المتجاهر بالفسق في الجملة تحرم غيبته، تجوز غيبته، لكن بعد هاي المسألة تبقى ضبابية، نحتاج إلى تفصيل في صورها المحتملة. هذا التفصيل حتى يتضح لابد من عقد فروع متعددة في المقام. أربعة فروع إن شاء الله يعقد لنا، أو خمسة فروع يعقد لنا المصنف. الفرع الأول أن المتجاهر بالفسق تارة عندما يتجاهر بالفسق يتجاهر بذنب واحد، وتارة يتجاهر بكل ذنوبه. هذا اللي يتجاهر بذنب معين، مو بكل الذنوب والمعاصي، يتجاهر بذنب معين. أنا أريد مرة أغتابه بذاك الذنب اللي تجاهر به، مرة أريد أغتابه بذنب لم يتجاهر به، خفي متستر عليه. كلامنا في من يريد أن يغتاب المتجاهر في الذنب المتجاهر به، هو يشرب الخمر علانية أو يصرح، أريد أذكر هذا الذنب أنسبه إليه أمام شخص آخر لا يعرفه، لا يعرف ذنبه، لا يعرف ذلك. حينئذ هاي الروايات تقول جائز، هاي الروايات تقول ذكر مساوئه غيبته، يعني أن تذكر هذه الذنب أمام إنسان ما يعرف به هذا جائز، الرواية دلت على الجواز. لكن السؤال هو في الفرع الأول، هذا السؤال هو هل لابد من قصد صحيح عندي أنا المستغيب لولا، أنا القائل والذاكر لولا، يعني مرة أقول فلان يشرب الخمر، ليش أقوله؟ حتى أهديه، حتى أخليك أنت تدري تروح تحكي وياه، حتى فلان يدري يحكي وياه، حتى نسوي جو ضاغط عليه. فهناك غرض هو نهيه عن المنكر، وتارة لا يوجد مثل هذا الغرض، تفكه في المجلس، شيء طارية، أنا حبيت أن أقول فلان يشرب الخمر أمام من لا يعرف، وذاك متجاهر بالفسق بشرب الخمر. السؤال هل يشترط القصد الصحيح أو لا عند المستغيب في جواز الغيبة؟ هل يتوقف جواز الغيبة على وجود غرض صحيح أو لا يوجد؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول لا يوجد مثل هذا الاعتبار، مثل هذا الاشتراط، تجوز غيبته حتى من دون قصد صحيح، حتى ولو لم تقصد أنه عن المنكر وردع عن فعله المنكر، حتى لو لم تفعل ذلك. مقتضى إطلاق الروايات رواية تقول لا حرمة له تجوز غيبته، ما قالت مع القصد الصحيح، مقتضى إطلاق الرواية. يقول المصنف: ولم أجد أحدا من الفقهاء من قيد جواز الغيبة هنا بالقصد الصحيح، لم أجد. نعم، في مسألة أخرى وهي سب المتجاهل بالفسق، الشهيد الثاني قال عندي احتمال أن المتجاهر بالفسق لا تجوز غيبته إلا مع القصد الصحيح، حتى أردع عن المنكر، حتى يبطل. هنا في مسألة السبب، نفس الشهيد الثاني في تلك المسألة قال لكن هذا خلاف ظاهر الروايات فإنها مطلقة، وخلاف ظاهر فتاوى الفقهاء فإنها مطلقة. في مسألتنا مثل هذا الاحتمال لا يوجد، حتى الشهيد الثاني لم يحتمل في كشف الغيبة هذا الاحتمال في الغيبة، احتمل القصد الصحيح في جواز سب المتجاهر بالفسق مع اعترافه بأنه خلاف الظاهر في الغيبة. أصلا هذا الاحتمال لم يذكره أحد حتى الشهيد الثاني اللي في السب ذكره، فإذا ظاهر الروايات تجيز لنا ذكر مساوئه حتى عند الجاهل. قال هذا الفرع الأول: ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به، في شرب الخمر المتجاهر به، ولو مع عدم قصد غرض صحيح، نهيه عن المنكر، ردعه عن القبيح حتى ينصرف، لا مو شرط. ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح وهو ارتداعه عن المنكر. نعم، تقدم في المسألة التاسعة في سب المؤمن عن الشهيد الثاني احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر في جواز سب المتجاهر بالفسق، يجوز سبه إذا كان عندك سب، تقول له يا، تقول له يا كذا يا كذا يا كذا، ألفاظ السب. لا لا لا، روايات مطلقة، روايات مطلقة، لا لا مو حتى إذا ما عندي، أنا حتى إذا ما عندي أبدا ليش الغيبة ما تحدث عن هذا المورد، تلاحظون كيف ما تحدث عن هذا المورد. قال مع اعترافه، مع اعتراف نفس الشهيد الثاني رحمه الله هناك في تلك المسألة بأن ظاهر النص والفتوى ماذا؟ عدمه، عدم اعتبار هذا القصد. إذن هذا الاحتمال منين جبته شيخي؟ هذا الاحتمال منين تجيبه؟ لعل المنشأ في هذا الاحتمال شيء سيذكره في هذه المسألة لاحقا، لعل المنشأ هو القدر المتيقن أن الإنسان لديه حرمة، هاي الحرمة متى تسقط؟ متى تسقط؟ عندنا قدر متيقن لسقوط هذه الحرمة اللي دلت الرواية على سقوطها، قدره المتيقن في حالة قصدي الردع عن المنكر، لعل هذا الاحتمال هذا منشأ، لكن هذا الاحتمال ما حد احتمل في مسألتنا، والحمد لله رب العالمين.
الله
نعم.